بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الخامس ما فعله بيانا لمجمل أو لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. الواجب هنا لا يفهم منه ما هو واجب في الصلاة وليس بشرط أو ركن، أي ما كان من الواجب يدخل فيه الركن ويدخل فيه الشرط، لكن يقصد به أفعال الصلاة ذاتها. وقد يشترك في أفعال الصلاة الشرط والركن والواجب بلا شك، إلا أن الشرط كما قال بعضهم يكون قبل الفعل ومتصلا بالفعل، وقد يكون أيضا مستمرا في الفعل، وأما الركن فيكون في الفعل نفسه ولا يكون متقدما عليه كالقيام قراءة طمأنينة. أما ابن حزم رحمه الله فهو يقول إن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا المجردة عن أمر أو نهي الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، فإذا اقترن بفعله أمر أو نهي انتقل من الإباحة إلى الوجوب. فيقول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هذا فعل واجب، هل اقترن بهذا الفعل أمر؟ أين هو؟ صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا يقول ابن حزم رحمه الله. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن على الإباحة، فإذا اقترن بفعله أمر أو نهي كان المقصود بالأمر الامتثال وبالنهي الترك. قال: ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. المقام هو كما يقولون الحجر التي وقف عليها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين ارتفع البناء، حين ارتفع البناء في البيت، فأمر إسماعيل أن يأتيه بحجر، فأتوا بحجر فصعد عليه أتلى عليه وصار يرفع البناء. ويقولون إن قدمي إبراهيم جعل الله عز وجل من ذلك آية، صار لهما أثرا في هذا الحجر، أثر القدمين، وإلى الآن هناك صورة أثر قدمين في المقام، وهو الآن موضوع في غلاف كالقفص هكذا من النحاس وزجاج. وكان المقام ملصقا بالبيت، ثم إن عمر رضي الله عنه أخره كما صح عنه، أخره لأنه كان يحصل ضيق للطائفين، فيأتي من يصلي خلف المقام فيضيق على الطائفين، فأخره عمر رضي الله عنه، وهو الآن مؤخر عن البيت هكذا يراها كذا شيء نحاسة هكذا كالقفص. والجهال عليه كالفراش على النار، يتمسحون بالزجاج زحام شديد يقبلونه، جهال لا حول ولا قوة. وليس هناك فضل في مقام ذاتي إلا أنه يصلى خلفه كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في حجته كما في حديث جابر الطويل سيمر بنا إن شاء الله كتاب الحج. إن جابرا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالبيت 7 أشواط أتى المقام وقرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى خلفه 2 ركعتين. وجاء في ضمن الحديث ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. والصلاة صلاة 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر أن يصلي خلف المقام مباشرة فهو أفضل، ولم يتيسر يتأخر حيث يكون المقام بينه وبين الكعبة، وإن لم يتيسر له في المطاف في الصحن الذي يطوفون فيه صلى فيما يقابله من المسجد، وإلا في أي موضع. لا يشترط لهاتين الركعتين الصلاة خلف المقام، إذا لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان من الحرم. ففي بعض الأوقات يصعب صلاة 2 ركعتين خلف المقام لكثرة الزحام، زحام شديد. وهل كان سبب نزول قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو اتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ هل قال عمر؟ نعم، قال وافقت ربي في 3، وقد جاء في أكثر من 3، ومنها قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومنهم من قال المقصود بمقام إبراهيم المناسك التي قامها إبراهيم ومشى فيها. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين بيانا لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف المقام 2 ركعتين. هذا البيان واجب أو مستحب؟ مستحب، على القول بأن 2 ركعتين مستحبتان. وصلاة 2 ركعتين بعد الطواف عام في الفرض، في الطواف الذي يكون فرضا وفي الطواف الذي يكون نافلة. فلو أحب الإنسان أن يطوف حول الكعبة يتطوع بالطواف، نعم يستحب له أنه بعد كل طواف 2 ركعتين، لكن كم الطواف؟ 7 أشواط، حتى ولو كان نافلة ولا يتجزأ. فليس لأحد أن يقول أطوف كما تيسر، يعني بحيث يحسب له كصلاة 2 ركعتين، نعم كالذي يصلي جزءا من 1 ركعة ثم ينفصل ويقول اللهم تقبل، ما يجزي إلا 2 ركعتين، إلا 2 ركعة الوتر. كذلك الطواف لا يكون إلا 7 أشواط، وبعد كل هكذا جاءت أثر على إثر كل أسبوع 2 ركعتان. ما هو الأسبوع؟ 7 أشواط، 7 أشواط. يبتدئ الشوط من الركن وينتهي عند الركن أو ما يحاذي، لا لا الركن الأسود، الركن الأسود، نعم يبدأ من عند الركن الأسود ثم ينتهي عنده أو ما يحاذي. قال وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا، يعني بحيث يكون الصحابي قال قولا فيقره على قوله، أو فعل فعلا الصحابي فيقره على فعله. هذا معنى على جواز على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا، أي قول الصحابي أو فعل الصحابي. مثال إقراره على القول إقرار الجارية التي سألها، إقرار الجارية التي سألها أين الله؟ قال في السماء. ولو كان قولها في السماء منكرا ويستحق قائله أو فاعله العقوبة كما يقول المعطلة لا أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث محط المعارك أو معركة حمية الوطيس بين أهل السنة وبين الأشاعرة والماتريدية. شوف كتاب الماتريدية لك ثلاثة أجزاء فيه بين الكتب في آخر تبي الأول والثاني الأول والثاني ها؟ هذا يقولون الأشاعرة لو أشار شخص إلى السماء ويقول الله في السماء تقطع يده يعني إصبعه تقطع لأنه حصر ربه في مكان وأثبت لله المكان. لهم تأويلات على هذا الحديث يعني يتملصون منه فيقولون إن الحديث روي بالمعنى هذا أحسنهم حالا, وإن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فشهدت فقال اعتقها فإنما إنما هذا روي بالمعنى. فقولها أين الله هذا من تصرف الرواة, هذا قول المعطلة أولا الجهمية الجهمية العصريون. هو ما هم كلهم على وتيرة واحدة, لا منهم من يضعفه بالكلية.
الشيخ النصي يعطي لا شيء واحد مثلا اللي هو انجليز على مبلغ التوالي بردي
نعم
على الاشباح
عند الطبيب اذا تعب اكذا وقف قليلا حيث لا يحصل انقطاع له الكوفة اليسير سهل لكن لا يطيل حيث يحصل انقطاع. هذه جملة من طعونات الكوثري على حديث الجارية قال لقد طعن الكوثري في هذا الحديث الصحيح عدوا وبغيا وحاصله ما يلي. الأول أن هذا الحديث مضطرب, هذا الأول من طعنة الكوثري. الثاني أن كلمة أين الله ليست من كلام النبي بل هي من سبك الراوي. الثالث أن قصة هذه الجارية لعلها زيدت في صحيح مسلم. الرابع أن فيه يحيى بن أبي كثير وهو مدلس وقد عنعن. الخامس أن الجارية كانت خرساء صماء يعني أنها كانت مضطرة للإشارة. السادس أن هذا الحديث لا يصح في باب الاعتقاد يعني أنه خبر واحد يعني يكون خبر الأحد. السابع أنه مخالف البراهين القائمة في تنزيه الله تعالى عن المكان. الثامن أن معاوية بن الحكم الصحابي روي هذا الحديث لم يكن فقيها, هيهات يا كوثري, بل كان أعرابيا يتكلم في الصلاة ما سلم منه حتى الصحابة. فإذا وقعت الرواية من غير فقيه فهناك الطامة الكبرى. التاسع أن هذا الحديث حديث القوم يعني هذا الحديث حديث الوثنية المجسمة المشبهة يعني يطعن في أهل السنة. قلت هذه كانت نماذج من نسج العنكبوت, وعلم المسلمون أنه ليس له أو ليس لها آية ثبوت, أي ثبوت. ثم بدأ ورد على هذه الأقوال واحدة واحدة. وهذا الكوثري كان أعوذ بالله جهمي العصر كما قاله كثير من أهل العلم, وكان معاصرا للمعلم قد نكل به المعلم في التنكيل ردا على أكاذيبه وافتراءاته وبتوراته وتقليبه الحقائق ودفاعه عن أبي حنيفة دفاع المستميت سموه مجنون أبي حنيفة. كانوا يقولوا، وكانوا يعظمون هذا الكوثري. ولما قدم لكتاب الروضة النظير، أين هو يا شرح مجموعة الإمام زين بالأول؟ تكلم على الشوكاني وعلى الصنعاني. وعدوه الأكبر من تيمية. الأول هو الأول. في بحث طويل حول إثبات علو الله سبحانه والرد على الماتريدية، ومنهم الكوثري، ولفظ خير العمل في الأذان يوازن الجهر بالبسملة. قال ومن سوء تصريف أولي الأمر. طيب، قال وتستجلب المحن وتعود بالويلات الجوائح للدولة والأمة غير مراعين في ذلك إلا الولادين. ما أصاب القطر اليماني ما أصاب بقية الأقطار من الفتن في مختلف الأدوار، وكان مما يزيد في الطين بلة ما كان يكتبه أمثال المقبلي والشوكاني في مؤلفاتهم بدافع العواطف من كلمات قارصة تستفز جهلة الولاة وتزيدهم قسوة إلى قسوتهم كلما نمت إليهم تلك الكلمات بطريق جاراتهم المتعصبة السائم في تفيه سمعة اليمانيين من أهل البيت بعزو كثير من الآراء الشاذة إليهم، فتستغلها السياسة الخرقاء فتجعل الأداء مذهبيا حالكا من غير تمييز بين الزيدية واليزيدية. ما نقصد بالزيدية واليزيدية؟ نجعلها للسنة. والشفاء والأشفاء مع كون أهل البيت براء من تلك الآراء، فانظر كيف أدى ما بدر من الشوكاني في وبل الغمام وإن قضه في الفتح فتح الربين والنيل والسيل من توهين حديث غيلان وعدم تحريم ما يزيد على الأربع من النساء إلى تسرع العامة في عزو هذا القول الخارج بالمرأة عن إجماع علماء إلى زيدية اليمن. وبدأ يذكر بعض الأقوال ويشنع. قال وأما قول ابن تيمية في منهاجه لأن اللفظ المذكور بدعة الروافض، ما هي؟ هيا على خلاف. وشعارهم فمن مجازفاته، هذا الذي يعتبره كان محدثا كبيرا. ويأبى الله إلا أن ويأبى الله أن يكون ابن عمر وعلي بن الحسين يبتدعانه أو أن يوصم برفض، على أن الرفض كالنصب من أبغض الخلال إلى أهل بيت النبوة. وابن أبي هريرة الشافعي يرى ترك السنة إذا أصبحت شعارا للمبتدعة. وفرع على هذا الأصل ترك الترجيع في الأذان، الجهر بالبسملة والكنوت في الفجر والتختم في اليمين وتسطيح القبور. ولكن هذا التفريق كلام ليس هذا محل فضل فيه. ثم ذلك التوافق العظيم بين آل زيد وبين فقهاء العراق في ثلاثة أرباع المسائل. هو يحوم حول أن كثير من المسائل التي أخذ بها زيد بن علي مأخوذة عن أبي حنيفة، فهو يدور حول هذا. قال ثم عظم هذا المجموع وشرح المجموع. قال فجزا الله تعالى الشارح العلامة على هذا الشرح، وهو السياغي القاضي العلامة شرف الدين الحسين أحمد السياغي. أما هو كان عالم، يعني تنظر كيف يذكر الخلاف ويذكر حتى وصل إلى مسألة وضع اليمنى على اليسرى. يقول المشروع الآن إخفاء هذا السنة، لأننا في وقت، هذا يقول في وقت من أظهرها استحل عرضه ودمه، وهي سنة. قال هي سنة، فلو أظهرتها سيستحلون عرضك ودمك. يقول هكذا في بعض المسائل، لكن لا يوافق على هذا، لكن يذكر الخلاف ويذكر الاختلاف في شيء تصحيح الأحاديث. قال على هذا شرح الرائع الجمع المنافع ومن قام بنشره وتصحيحه من السادة العلماء والفطاحل النبلاء على هذا العمل النافع أحسن ما يجزي به المحسنين. ورأيت هذا الكتاب في مكتبة الدماج مكتوب عليه الإمام سيف الإسلام بدر البدر ابن يحيى حميد الدين أو ابن أحمد ابن يحيى هو ابن أحمد أو هو ابن يحيى البدر هدية للطالب مقبل من هذه الوادي ها
ابن أحمد لأنه هرب بعد
لما كان يدرس في جامع الهادي هدية للطالب مقبل من هذه الوادي أو هكذا. قال ووقع هذا الكتاب بهذا الموقع من الأكابر والإعجاب لا يمنعنا أن نبدي ما يخالج سرنا من بالغ التعجب مما يجري على أمثال محمد بن إبراهيم الوزيك صاحب العواصم مع لطف البيان والمقبلي على لذعة لسانه وذاك الأمير الصنعاني وذياك الحازمي وهذا الشوكاني كيف انحرفوا هذا الانحراف وافتتنوا هذا الافتتان بآراء بعض الشذاذ من نواصب المغاربة من يعني ابن حزم ابن حزم يعني ابن حزم من نواصب المغاربة ومن لف لفه من حثالة حشوية المشارقة حتى كادوا أن يشوهوا المذهب مذهبه الزيدي لذلك فرعا وأصلا تشويها جوهرية لا يغسلهما التسامح والتغاضي ولا أدري هل إذاعة مصنفت هذا الصنف من الشذاذ بما تقضي به مصلحة كيانهم يعني يحرض على كتب الشوكاني أو ما يقضى على الحرث والنس ولا حول ولا قوة إلا بالله كتبه الفقير إليه سبحانه محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري وتبعه الغماري طلال بعضهم بعد بعض وهؤلاء يستلمهم الشيخ الألباني في كتبه الكوثري والغماري وابو غدة كل هذا الجنان من أي المذهب ومن أين المذهب تكلم في الصحابة تكلم في أئمة الإسلام طعن في الأئمة غير أبي حنيفة الذي جرنا لهذا كلام الكوثري على حديث الجارية الذي نقلناه من تضعيفه للحديث وهو قول باطل. قال ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم يقوله الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه وهذا إقرار على جواز قراءتها لكن كما قال بعض أهل العلم ليس قراءتها في كل ركعة بسنة كيف ليس السنة والنبي قد أقر إذن سيحصل تناقض ولم يأمر بها هكذا نعم هناك أشياء سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام أو أقر أصحابه عليها لكن لم يأمر بها حتى تتأكد سنيتها لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نحن لا نأمر الناس أن يقرأوها ولا نأمر الناس أن يتصدقوا عن أقاربهم أمر إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر وإنما كان يسأل فيجيب هل ينفع إذا تصدقت عنه يقول نعم دون أن يجعل ذلك يعني أمرا يؤمر به أو كذا أو شيئا يؤمر به. قال مثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام كانوا يلعبون في يوم العيد يلعبون بالحراب بما كانوا يعتادونه من رقص يخصهم أو حركات يكون من خلالها التدرب على الرمي بالحراب كانوا بالحراب يلعبون لعبهم لماذا كانوا يلعبون بحرابهم هل يفهم منه أن لهم رقص معين كانوا يرقصونه كما يسمى البرع؟ الظاهر لا، وإنما كانوا يعملون هذه الحركات بالحراب تدربا وتعلما، أو كانت هذه عادتهم. وفي أيام الشيخ رحمه الله كما ذكر بعضهم أنه كان يخرج يوم العيد ثم يطلب الشيخ رحمه الله كل أهل بلد يعني يأتون بما من عادتهم من البرع، يأتي كل أهل البلد يعني يظهرون برعهم. والعجائب أن بعض الصوماليين كان يعني يقال لهم تعالوا يعني المهم برعهم تضحك منهم، ما أدري كيف يعملون هكذا، عجيب هذا عندهم. هل يعدون منهم صومالي أو الحبشة؟ الحبشة. حتى كما أخبر النساء في أعراس من كان في دمج يعني رقص نساء الحبشة أو الصومالي مصارعة من النساء، شيء عجيب. طيب الإقرار، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والتقرير وصورته أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول قيل بين يديه أو في عصره وعلم به، يعني هذا أعم من كونه يقر قولا قيل بين يديه. السكوت عن إنكار قول قيل بين يديه أو في عصره وعلم به، أو يسكت عن إنكار فعل فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، فإن ذلك يدل على الجواز، وذلك كأكل الضب بحضرته. أقر من؟ خالد بن الوليد أكل الضب. ثم ذكر الخلاف في هذا، قال: وأما إذا كان التقرير في شيء قد سبق تحريمه فيكون ناسخا لذلك التحريم كما صرح به جماعة من أهل الأصول وهو الحق. ومما يندرج تحت التقرير، هذه مسألة مع أنها مسألة تذكر في كتب المصطلح وسيأتي، لكن هذا تندرج وتدخل في المسألة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في الكتاب. وما يندرج تحت التقرير إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا وأضافه إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما لا يخفى مثله عليه، وإن كان مما يخفى مثله عليه فلا، ولا بد أن يكون التقرير على القول أو الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم مع قدرته على الإنكار، كذا قال جماعة من الأصول وخالفهم جماعة من الفقهاء، فقالوا إن من خصائصه صلى الله عليه وسلم عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على النفس لإخبار الله سبحانه وتعالى بعصمته في قوله: والله يعصمك من الناس. وذكر هنا ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، هل يذكر في أفعاله؟ قال: فقال الشافعي ومن تابعه أنه يستحب الإتيان بما هم به صلى الله عليه وسلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرك على قوم بيوتهم، قال: ولهذا جعل أصحاب الشافعي الهم من جملة أقسام السنة، وقالوا يقدم القول ثم الفعل ثم التقرير ثم الهم، والحق أنه ليس من أقسام السنة. ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام هل هو من أقسام السنة؟ قال: لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له، وليس ذلك مما آتانا الرسول ولا مما أمر الله سبحانه بالتأسي به فيه، قد يكون إخباره صلى الله عليه وسلم بما هم به للزجر، كما صح عنه أنه قال: لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وجعلوا أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام الترك، وبعضهم جعلها سنة تركية. من أراد أن يرجع للدفاع عن حديث الجارية يرجع إلى كتاب الماتريدية للشمس الأفغاني السلفي الأفغاني المجلد الثاني صفحة 582 فما بعدها. الثاني 582 قوله في الجارية إن نقول: أما قوله إن تلك الجارية كانت خرصة صماء فمثله لا يقوله إلا الأفاكون الكذابون، كيف لا وهي نطقت كأبلغ ناطق وأفصحه وسمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في السماء. كيف صماء وكيف سمعت؟ والهائن الله. وقالت رسول الله، تعني أنت رسول الله، بل لا يدل شيء من تلك الرواية الصحيحة أنها عجمية، بل هي كانت صحابية أفصح وأعقل وعرف بربها من هؤلاء المتكلمين المتهوكين المضطربين الحيارى